بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنشرع بعون الله تعالى وتوفيقه في الحديث حول تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي من السور المدنية. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات نزلت في شأن من؟ في شأن رجل من المسلمين يقال له حاطب ابن أبي بلتعة. ما قصة حاطب ابن أبي بلتعة؟ عندما كان المسلمون متوجهين لفتح مكة، النبي عليه السلام قال لعلي بن أبي طالب: اذهب بعلي أنت و الزبير والمقداد، انطلقوا حتى تأتوا روضة خار فإن بها ضعينة. الضعينة هي المرأة المسافرة، هذه الضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به. قال علي: فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب، الفتاشك يعني. فأخرجته من عقاصها، من بين ضفائر شعرها أخرجت هذا الكتاب، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخبرهم أن النبي قادم إليهم بفتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، يعني لم يكن من قريش وإنما كان ملحق أو ملصق بقريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق صدق. قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ف فقد غفرت لكم. ونزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان من المسلمين وبعث كتابا لقريش يفشي فيه أسرار النبي وأسرار المسلمين. طبعا هو فعل ذلك بحسن نية وبغير قصد، أراد أن يكون له يد وله فضل لقريش حتى يكون له مكان بينهم، أو حتى يعني يحمي أهله وماله وقرابته في مكة، أحب أن يكون يعني يصنع لهم معروف، وعلم أن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه وأن الله تعالى سيقتل المشركين، وأن كتابه هذا لن يقدم ولن يؤخر، بس سيكون له يعني تأثير طيب في نفوس أهل قريش. هو فعل ذلك يعني لم يكره الإسلام ولم يفضل الكفر على الإسلام ولم يرد هزيمة المسلمين ولا شيء من هذا. عمر الخطاب طبعا هذا عمل كبير، فقال دعني أضرب عنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا أيضا يبين لنا مكانة المسلمين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدر، وإن لهم منزلة عظيمة عند الله، وأن الله قد غفر لهم مهما عملوا، فالله تعالى غفر لهم. الله تعالى أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طبعا عدو الله وعدو المؤمنين وهم الكفار الذين يحاربون الله ورسوله، ونسب العداوة إلى نفسه لبيان يعني غلظ وقبح وفحش ما هم عليه من ذنب ومن كفر. يكون عدو الله مثل يكون عدو فلان ولا عدو علان، لا عدو ملك الملوك، فقال عدوي يعني شناعة هذه العداوة وقبحها وعظمها. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والمقصود بالأولياء إيه؟ يعني أحباب وأعوان وأنصار، كن بينكم بينهم مودة ونحو ذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يعني إيه تلقون إليهم بالمودة؟ يعني تصلونهم وتودونهم وتحسنون إليهم وتوصلون إليهم المودة، تلقون إليهم أخبار النبي وأخبار المؤمنين بسبب هذه المودة التي بينكم وبينهم، تلقون إليهم بالمودة. والحاصل أو الحقيقة أو الحال أنهم قد كفروا، لا كفروا بما جاءكم من الحق، ولم كفروا يبقى لا يكون هناك مودة بينكم وبينهم، فليست هناك مودة بين المؤمنين وبين الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فنهت الآيات أن تكون هناك مودة بين المؤمنين وبين الكافرين الذين كفروا بما جاءكم من الحق، أي بسبب الحق الذي جاءكم من عند الله سبحانه وتعالى، كفروا به وكفروا بالله وكفروا بالرسول ولم يتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنهم أنهم يخرجون الرسول وإياكم، من كفرهم ومن علامة كفرهم وعداوتهم أنهم يخرجون الرسول ويخرجونكم أيها المؤمنون من بلدكم. يخرجونكم ليه؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني سبب الخروج أنكم آمنتم بالله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هؤلاء أيضا يخرجونكم لأنكم آمنتم بالله سبحانه وتعالى فيخرجونكم، فكيف يعادون الله ورسوله ويخرجونكم وإن تكون بينكم وبينه مودة؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يعني سبب الإخراج إيمانكم بالله ورسوله، أن تؤمنوا أو خشية أن تؤمنوا، خشية أن تؤمنوا، لكن الأولى أنهم يخرجونكم بسبب أنكم آمنتم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إن هذه إن إيه شرطية، إن كنتم خرجتم جهادا، يعني كنتم خرجتم فعلا لأجل الجهاد في سبيل الله ولأجل مرضات الله سبحانه وتعالى، إيه المطلوب؟ أو فين جواب الشرط؟ لأن الشرط هنا غير مذكور، يعني إن كنتم خرجتم ابتغاء مرضات الله وجهاد في سبيل الله يبقى لا ينبغي أن تتخذوهم أولياء، وفي هنا محذوف مقدر تقدير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، لكن الواقع أنكم يعني خرجتم في سبيل الله وبعدين تتخذوهم أولياء، ومن دلالة ذلك من علامة أنكم تتخذوهم أولياء أنكم تسرون إليهم بالمودة، يعني تسرون إليهم بأخبار المسلمين لسبب المودة التي بينكم وبينهم، تلقون إليهم أخبار الرسول وأخبار المؤمنين، تسرون إليهم بالمودة، تخبرونهم سرا بسبب المودة اللي بينكم وبينهم بأخبار المؤمنين في السر عشان محدش يعرف، لكن في الواقع أن الله يعلم السر وأخفى، مهما كنوا تسروا فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأنا أعلم بما أخفيتم، أن أنتم تسرون إليهم وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، ما تظهرون وما تخفون الله يعلم، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن يفعله منكم، يفعله هو إيه؟ موادة الكافرين، من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني ابتعد عن سواء السبيل، عن القصد والاعتدال والصواب، أخطأ طريق الحق. إن يثقفوكم، هؤلاء المشركين أعداء الله وأعداؤكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إذا صادفوكم أو إذا التقيتم بهم يظهرون لكم العداوة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إذا ظفروا بكم إذا تمكنوا منكم يكونون لكم أعداء. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يعني لو تمكنوا منكم هيؤذوك بأيديهم وألسنتهم، ما يضربوك ويسبوك ويعملوا فيكم الأفاعيل. فهؤلاء يعني لا ينبغي أن تكون أدنى مودة منكم بينهم، لأنهم أعداء الله وكفروا بالله وبرسوله وأخرجوكم من دياركم، وهم إذا أظهروا لكم المودة فالحقيقة أنهم يخفون لكم العداوة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يعني هؤلاء المشركين يودون أن تكون مثلهم، أن ترتدوا وأن تعودوا إلى الكفر، ودوا لو تكفرون إيه؟ كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا، فهؤلاء الأعداء لا يرضون إلا بأن تكونوا مثلهم في الكفر. وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يعني أنتم تودوا هؤلاء الكفار عشان إيه؟ عشان أرحامكم وأولادكم سايبينهم في مكة خايفين عليهم، فهؤلاء الأولاد أو الأموال أو الأقارب لن ينفعكم بشيء، لن يغنوا عنكم من الله شيئا، فلا ينبغي أنكم تعصوا الله أو ترتكبوا مخالفة كبيرة مثل هذه المودة من أجل أو أولادكم أو أقاربكم أو نحو ذلك، فهم لن ينفعونكم، لن ينفعوكم بشيء، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. والأولاد من ضمن الأرحام، لكن خصهم بالذكر ليه؟ لأن دائما الإنسان يعني بيعتز بأولاده، بكلهم مزيد من الحب ومزيد من الاهتمام ومزيد من الحرص على عليهم وخايف عليهم وعاوز لهم المصلحة، ف خصهم الله تعالى بالذكر، فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لا الأولاد ولا الأرحام ولا أحد ينفعكم يوم القيامة أو يغني عنكم من الله شيء. يبقى حاطب بن أبي بلتعة وما فعله من أجل أولاده أو أرحامه هذا خطأ كبير، لأنهم لن ينفعوه شيئا، فينبغي ألا يفعل أحد هذا الفعل. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يعني في هذا اليوم لا ينفع أحد إلا ما قدم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أو لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عموما، بعدين يوم القيامة يفصل بينكم، يعني في يوم القيامة الله تعالى يفصل بينكم، لبيان أن الأرحام والأولاد وأي شيء لا ينفع، وإنما الذي يفرق بينهم الله سبحانه وتعالى، يدخل أهل الجنة، أهل الطاعة يدخلهم الجنة، وأهل المعصية يدخلهم النار، فيفصل بينهم في يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون بصير. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، يعني يراكم، يراكم في أي وضع وفي أي حال وفي أي مكان، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وسيجازيكم بأعمالكم. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم يقول سبحانه مذكرا بما كان من إبراهيم وقوم إبراهيم أو الذين مع إبراهيم عندما تبرأوا من الكفر، تبرأوا من الكافرين، فيأمر الله تعالى أن نتأسى بإبراهيم في هذا، زي إبراهيم تبرأ من الكفر وتبرأ من الكافرين. فيقول تعالى بعد أن انتهى مع الحديث عن موالاة المشركين وذم من وقع منه ذلك، يضرب لنا المثل بإبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الأسوة اللي هي القدوة، الاقتداء الحسن الطيب في إبراهيم والذين معه. ماذا كان من شأن إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام لله وعد أباه بأن يستغفر له، وبعدين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى الله تعالى قال للمؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى لا ينبغي للمؤمن أن يستغفروا للمشركين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال لأستغفرن لك، فوعده بأن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، لم يستغفر له بعد ذلك. وفي يوم القيامة بيذكر أن إبراهيم عليه السلام يقول رب وعدتني ألا تخزيني وألا تفضحني في يوم القيامة، فأي فضيحة أكبر من أبي الأبعد هذا عندما تعذبه في النار. فقال إبراهيم انظر، فإذا بأبيه يعني تحول إلى ذئب أو تبع ملطخ بالروث أو ملطخ بروثه، وتصور في هذه الصورة وألقي في النار حتى لا يرى إبراهيم يعني أباه الحقيقي وهو يرمى به في جهنم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء جمع إيه؟ بريء، بريء وبراء زي جريء ودراء، إنا براء منكم يعني تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني تبرأنا منكم ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني كفرنا بهذه الأصنام أو كفرنا بهذا الدين الذي تدينون به وهو عبادة الأصنام، وكفرنا بأفعالكم القبيحة وهي التقرب إلى الله تعالى بعبادة الأصنام، فكفرنا بهذه الأمور. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني أننا كفرنا بما أنتم عليه من باطل ومن عبادة الأصنام، وشأننا معكم هو العداوة المستمرة والكراهية المستمرة التي لا تنقطع ما دمتم على الكفر، لا تنقطع هذه العداوة إلا إذا آمنتم بالله وحده وإذا تركتم ما أنتم عليه من الشرك، فإذا فعلتم ذلك أصبحت بيننا المحبة والمودة في الله. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا القول يعني استثناء من إيه؟ من قول إبراهيم، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني تأسوا إبراهيم بإبراهيم في هذا القول، لكن لا تتأسوا به في إيه؟ في قوله لأستغفرن لك، في استغفاره لأبيه، هذا الأمر لا تتأسوا به فيه، لا تتأسوا فيه بإبراهيم، لأن إبراهيم استغفر لأبيه لأنه كان قد وعده، ثم عندما تأكد أنه عدو لله ومصر على الكفر ترك ذلك. هذا الأمر لا تتأسوا فيه بإبراهيم، لكن تأسوا به في أنه يعني قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، تأسوا به في هذا. لكن قوله لأبي لأستغفرن لك فلا تتأسوا به في هذا القول، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا القول لا تتأسوا به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وفي جميع أفعاله تأسوا به، إلا في هذا القول، في قول أبيه لأستغفرن لك فتبرأوا منهم، في هذا القول تبرأوا من المشركين في قول إبراهيم، إلا لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا به وتستغفروا للمشركين ولو كان هؤلاء المشركين أباءكم أو أبناءكم أو أقاربكم، لا ينبغي للمؤمن أن يستغفر للمشرك، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نتأسى إبراهيم في كل شيء إلا في هذا القول، وهو قوله لأبيه لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني أنه قال لأبيه لأستغفرن لك، متعارف يعني ربنا هيقبل استغفاره ولا لا، لأن ربنا الأمر يبدأ الله سبحانه وتعالى، وما أملك لك من الله من شيء، يعني ما أغني عنك وما أدفع عنك شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فطبعا إبراهيم لا يملك من الأمر شيء، ولا محمد ولا أي أحد يملك من الأمر شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام ومن دعاء أصحاب إبراهيم، ومما ينبغي أن نتأسى فيه بإبراهيم، أن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء، لأنه دعاء طيب يقتدى بإبراهيم في هذا الدعاء، وفي تعليم للمؤمنين أن يقولوا هذا القول، لأنه فيه تفويض الأمر إلى الله تعالى والإنابة إليه والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا، وعليك توكلنا يعني عليك توكلنا وحدك، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فتقديم الجار والمجرور يفيد أن هذا التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وهذه الإنابة لا تكون إلا لله وحده، والمصير والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فالإنابة اللي هي إيه؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عليك توكلنا يعني فوضنا الأمر إليك وأيقنا بأننا لابد أن نرجع إليك وأن نعرض عليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الفتنة اللي هي إيه؟ الابتلاء، فكيف يجعلنا فتنة للذين كفروا؟ عندما ينتصر علينا الكفار، عندما ينتصرون علينا فيظنون أننا على باطل، لو كنا على الحق كنا انتصرنا، ويظن أنفسهم على شيء، على شيء من الحق، ربنا نصرنا عليهم وهم على الباطل، فيقولون ربنا يعني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تهزمنا، فيفتن الكفار ويظنون أنفسهم على شيء أو يظنون أننا على باطل. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا، فيكون فتنة ليهم، ولو كانوا على حق ما كانش انهزموا، كانش حالهم بهذا الحال. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. اغفر لنا ربنا يعني يا ربنا اغفر لنا، إنك أنت العزيز الحكيم. والعزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر، هو الغالب على أمره. والحكيم أي ذو حكمة بالغة في كل ما يقضي به. يقول المصنف رحمه الله: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة، وكرر هذا للمبالغة والتأكيد، وقيل إن هذا نزل بعد الأول بمدة. قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني هذه الأسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو بدل من قوله لكم، يعني قد كان لكم لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلكم كلمة عامة، ومن كان يرجو الله واليوم الآخر دون جزء يعني من العام، فبسموه بدل بعض من كل، أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يرجو الله واليوم الآخر، لمن يخاف الله ويخاف لقاء الله ويخاف عقاب الله أو يطمع في رحمة الله، هذا الذي تكون عنده هذه الأسوة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى، يعني يتولى يعني يعرض، ومن يتولى عن هذه الأسوة ولا يتعظ ولا يعتبر ولا يبالي ولا يطيع الله ولا يؤمن بالله، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هو الغني أي غني عن خلقه، غني عن خلقه جميعا، لا تضره معصيتهم ولا يضر كفرهم ولا يضر أي شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني هؤلاء الكافرين الذين تعادونهم، لعل الله تعالى أن يجعل بينكم وبينهم مودة، بأن يسلموا فيصيروا إخوة لكم في الدين. ربما يأتي وقت ويسلم هؤلاء الكفار فيكونوا إخوة لكم في الدين. طبعا أسلم ناس من هؤلاء الكفار وأصبح بينهم وبين المؤمنين مودة، زي مثلا أبو سفيان بن حرب عندما أسلم وبعدما كان بيحارب المسلمين أصبح يحارب مع المسلمين، وهو أول من حارب المرتدين وجاهد في سبيل الله فتح بلاد الروم، وكان له مواقف يعني مواقف يعني في الإسلام مواقف بطولية، كان هو زعيم الكفار. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، وكان الزواج قبل أن يسلم، لكنه يعني كان في مودة، حصلت هذه المودة بعد إسلامه، أصبح في مودة بينه وبين المسلمين، وأسلم ابنه معاوية وأصبح أيضا مودة، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن ابنه يكون يكتب له الوحي، وأن هو يعني يشارك في حرب الكفار كما شارك في حرب المسلمين، وغير ذلك من الأمور القيمة. يعني بيذكر هنا: وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وحسن إسلامهم، وقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودة، وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى الله. وقيل المراد بالمودة هنا تزويد النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان. طبعا هذا يعني بعيد، لأن الرسول تزوج بأمة حبيبة قبل إسلام أبي سفيان، فلم تقع المودة بهذا الزواج، وإنما المودة جاءت بعد إسلامه. لكن عندما كان أو على الكفر وكان متزوج بأم حبيبة لم تكن هناك مودة، المودة جاءت بعد إسلامه، بعدما أسلم وأصبح مسلم جاءت هذه المودة. فإن أبا سفيان بعد ذلك ترك ما كان عليه من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تحصل مودة إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده. والله قدير والله غفور رحيم، يعني عظيم المغفرة وواسع الرحمة وبليغ القدرة. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار وترك موادتهم، فبين ذلك وبين من يجوز بره وصلته ومن لا يجوز. فقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم، الذين لم يحاربوكم كفار بينكم بينهم عهد وميثاق أو غيرهم ممن بينكم وبينهم عهد، فهؤلاء لا يأمركم الله سبحانه وتعالى أن تحاربوهم أو تخونوهم أو تغشوهم أو تظلموهم، لا، وإنما لا ينهاكم الله عن أن تودوا هؤلاء الذين لم يحاربوكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هؤلاء يعني برهم لا شيء فيه، والعدل معهم مطلوب، إذا عملتوا بالعدل فهذا ما يأمر به الله سبحانه وتعالى، تعدلوا بينكم وبينهم، توفوا لهم بالعهود، لا تظلموهم، لا تأخذوا شيء منهم بغير حق، فهذا من العدل ومن القسط. والله تعالى يحب المقسطين، والمقسطين اللي هم ايه؟ العادلين الذين يعدلون فيما ولوا. فلا ينهى الله تعالى عن أن بر من له عهد من الكفار أو من هم في عهدنا، من دخلوا في عهدنا من أهل الكتاب أو غير ذلك، هؤلاء نبرهم ونحسن إليهم. لكن الذين يحاربوننا في الدين هؤلاء نحاربهم. وقيل إن يعني الآية هذه نسخت بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقيل هذا الحكم كان ثابتا في الصلح بين النبي وبين قريش، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم، وقيل هي خاصة في حلفاء النبي ومن بينه وبينهم عهد، وقال مجاهد هي خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا، وقيل خاصة بالنساء والصبيان، وحكى القرطبي عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة، يعني هذه الآية محكمة، يعني إيه؟ يعني أي أحد لا يحاربنا في الدين فيكون بيننا وبينه المودة، ولا حرج علينا إذا أحسننا إليه وإذا عملنا بالعدل وبالمودة والإحسان. ثم بين سبحانه من لا يحل بره ولا العدل معه في معاملته، فقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ثم صناديد الكفر من قريش الذين كانوا يحاربون المسلمين لأجل الدين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، بسبب الدين برضو أخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم، يعني عاونوا الذين يحاربونكم ويقاتلونكم أو الذين يعملون على إخراجكم كانوا يعاونونهم، هؤلاء لا يجوز أن تولوهم، أن تودوهم، أن تحسنوا إليهم، ليس هناك مودة بينكم وبين هؤلاء الذين يقاتلونكم في الله في سبب الدين أو أخرجوكم من دياركم أو عاونوا الكفار على إخراجكم، هؤلاء لا توالوهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، الذي يتولى هؤلاء الأعداء المحاربين فهو الذي بلغ الغاية في الظلم، لأن هؤلاء لا يستحقون إلا العداوة لكفرهم بالله ورسوله وإيذائهم للمؤمنين. يذكر المصنف بعض الآثار الواردة حول هذه الآيات، فيقول: أخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس في قول إلا قول إبراهيم لأبيه قال نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه، نهوا عن ذلك. وقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. هذا كلام ابن عباس. وأخذ ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه يعني ابن عباس في قوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني في صنيع إبراهيم كله ومن معه لكم فيهم أسوة إلا في الاستغفار لأبيه هو مشرك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا، يعني لو سلط عليها الكفار وعذبونا في الدين ربما نضعف ونفتن بسبب ذلك ونرجع عن الدين، فلا تسلطهم علينا فيفتنونا، أو لا نكن نحن سبب في فتنتهم عندما يرون أننا هزمنا وقهرنا وغلبنا فيقول لو كان هؤلاء على الحق ما حصل لهم ما حصل. وأخرج ابن مردويه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب. وفيه نزلت هذه الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أبو سفيان بن حرب في أنه كان يعني راجع من اليمن، وأثناء رجوعه كان الرسول مات فسمع أن الناس يعني ارتدوا على الإسلام فحاربهم وقتلهم، يعني فكان أول من قتل المرتدين دليل يعني كان جماعة معينين محصورين، يعني لم يكن الحرب العامة اللي قام بها أبو بكر، هو في الطريق في ناس كفروا فقتلهم، يعني ناس أعلنوا كفرهم فقتلهم وهو قادم من اليمن رجع في طريق من اليمن يعني. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل يعني رجع أبو سفيان فلقي ذا الخمار مرتدا، واحد اسمه ذا الخمار لقياه مرتد، فكان أول من قاتل في الردة، يعني أبو سفيان حارب هذا الرجل لما لقيه مرتد حاربه وقتله. وهو في من قال فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن مردوي والبيهقي في الدلالة ابن عساكر من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية كانت المودة التي جعل بينهم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين فصار معاوية خال المؤمنين. وقلنا أن هذا طبعا كان يعني هذا فيه قول لأن الرسول كان متزوج بها من قبل إسلام أبي سفيان. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطينهن، يعني بطلب الرسول أن يعطي ثلاث أشياء. قال نعم، قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، أن تؤمرني تجعلني أمير على الجيش حتى أحارب الكفار. قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يدي. قال نعم. قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. طبعا هذا القول في صحيح مسلم، لكن العلماء ردوا على ذلك بأن بعض الرواة ربما وهموا لأن التي عرض على سلطة زواجها عزة بنت أبي سفيان، عزة هذه كانت أخت أم حبيبة، ويعني أراد طبعا تزويج النبي شرف كبير فهي التي عرضت، أو كان أبو سفيان يعني قال وسط بنته أم حبيبة، أو أم حبيبة عرضت من نسائها النبي أن يعني يتزوج أم تزوج عزة بنت أبي سفيان، فقال له ترضين ذلك؟ قالت نعم أرضى، لست لك بمخلية، يعني مش أنا وحدي مراتك في نساء أخريات غيري، لست لك بمخلية، وإن أحب يعني واحدة تشاركني في هذا الأمر أختي. فالرسول قال لا تعرضوا علي أخواتكم ولا بناتكم ولا شيء من هذا، وبين لها أن هذا يعني لا يحل. فقيل أن يعني حصل وهم من بعض الرواة والبعض يعني قال إن علي أبو سفيان أراد أن يجدد العقد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج زينب تزوج أم حبيبة من هي رملة بنت أبي سفيان من غير أن يحضر أبو سفيان فحب يعني ويوثق ويأكد هذا العقد ويزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أزوجها. وأخرج الطائلسي وأحمد البزار وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردوي عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزة هي والدة السيدة أسماء بنت أبي بكر قدمت على أسماء ابنتها وكانت هذه المرأة كافرة وأسماء في المدينة فقدمت عليها يعني بزيارة جايبة لها زيارة زور بنتها وهي كافرة فقدمت عليها بهدايا ضباب وأقط وسم أشياء من هي الأشياء الموجودة عندهم لبن وسمنة وحتمنيا وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأبت أن تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله المدة اللي هي الوقت العهد بعد صلح الحديبية الفترة هذه. وفي البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك صلي أمك. وهذا الحديث في البخاري طبعا يبين أنه يجوز أن يصل الإنسان أمه ولو كانت مشركة أو كافرة ما دامت لا تأمره بكفر ولا بشرك وما دامت ليست من المحاربين للإسلام. بقيت الآيات إن شاء الله في السورة نتحدث عنها في مرة أخرى لأنها يعني فيها كثير من الأحكام الفقهية بخصوص النساء المهاجرات وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.